بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. يؤكد المسيح انه في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. ومش عاوز ناخد النص الاولاني من الايه ونسيب النص الثاني، لانه الاثنين مرتبطين ببعض. في جانب بيبقى لونه قاتم في الحياه، وفي جانب بيبقى مبهج مضيء. فالنص الثاني من الايه: ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم، اظن بيوازن الموضوع، يعني بيدينا بقى ايه، يعني اشراق للنور وثقة. ودي بتفكرنا بالحتة اللي انتوا عدلتوها في الترتيلة بتاع القيثارة التي تعزف احزانا احيانا، يعني ودائما تعزف انتصارا. مش انتوا قلتوها كده؟ دائما تعزف انتصارا، دي على النص التاني بتاع الاية دي. ثقوا انا قد غلبت العالم. هو غلب واعطانا الحق في ان احنا نغلب من خلاله. هو بنتطرق لنقطة مهمة عشان يعني تنور لنا الرؤية شوية. ايه اسباب الضيق اللي في العالم؟ ايه اسبابه؟ اهم سبب اولا ان في صراع دائم بين الخير والشر. دي معركة مستمرة، صراع بين الخير والشر. والصراع ده جوه الإنسان وبره الإنسان، يعني ممكن يكون جواه وهو السبب فيه، ممكن يكون من بره، الناس والظروف هي اللي بتفرض عليه هذا الصراع. وطبعا اذا خدنا هذا الجانب يعني كسبب، يبقى ده على كل الناس، يعني الصراع بين الخير والشر ده على المؤمن وعلى غير المؤمن والكل. وما تحاولوش ان كنتوا تقبلوا المثل الشائع يقولك المؤمن منصاب، دي كارثة. ده كلكم هتطلعوا تقولوا بلاش الايمان ده بقى، احنا مش عاوزين لا الايمان ولا الضيق، المؤمن منصاب، المؤمن مجرب. الفكر ده خطأ من اساسه، هو الكل مجرب. لكن لما تيجي التجربة للمؤمن الناس بتقول الله، طب ده راجل ماشي مع ربنا كويس، وربنا مش يكافئه حتى انه ما يجربوش زي الباقيين يعني. فبنبقى متوقعين ان ربنا يحمي الانسان اللي معاه يعني من التجربة، وربنا ما وعدش بكده. احنا كلنا على الارض هنا في العالم، هو قال لنا سيكون لكم ضيق، يبقى مفيش وعد الهي، لكن ثقوا انا قد غلبت. هو وعد بالنصرة على هذا الضيق. يبقى اذا المؤمن منصاب، دي غلط، ده مثل غلط. الكل منصاب، والمؤمن بيبان، بتبان مصيبته قدام الناس اكتر، بيحسوا بيها لان هم غير متوقعينها ويستكتروها، يعني ازاي تحصل له يعني. فعشان كده طلع المثل ده. التجارب المتنوعة واقع موجود في الحياة، يعني تجارب اللي بتيجي في الصحة، مرض، في النواحي المالية، في الفشل والنجاح، في الموت وفي الحياة، تجارب بقى دي ما هياش الخير والشر، ده الناموس الطبيعي بتاع الحياة. يبقى ده سبب آخر في الضيقات. ده ملوش دعوة لا بالشر اللي فينا، الصراع اللي جوانا ده اللي بيشرحه بولس الرسول في روميا 7، وبيقول ده انا شايف ناموس اخر في اعضائي بيسبيني للخطية، ناموس شر جوايا، كلما اريد ان افعل الحسن اجد الشر. ويلي انا الانسان الشقي، بيحكي على قصة صراع غريب وحرب وضيقة جواه. ده اللي من جوه الانسان يعني. واللي من بره الشر بتاع العالم والناس والحروب الخارجية، وده قلنا على كل البشر. يجي فيه جزء بقى خاص بالمؤمن. ايه الجزء الخاص بالمؤمن؟ الجزء الخاص بالمؤمن ان الطريق ضيق بتاعه، هو اختار يدخل في الطريق الضيق من الباب الضيق ويمشي في طريق كرب، ادخله من الباب الضيق. هو بيطالبنا يسوع كده ان احنا قدامنا طريقين، وفي طريق واسع ورحب وباب واسع وماشي وسالك، وبيقول لا ده يؤدي الى الهلاك، انت خد الطريق الضيق، باب الضيق، طريق صعب شوية معلش، لكن ده يؤدي الى الحياة. فبطبيعة الحال كل المجموعة اللي خدت الطريق الضيق في الحياة هيكون لهم ضيق بسبب الطريق الضيق اللي هم اختاروه. الطريق الضيق ده طريق ماشي مع المبادئ، المبادئ والقيم الحقيقية في الحياة، وهي دي اللي بتحكم الطريق. الأمانة الكاملة، الطهارة الكاملة، الصدق الكامل. صعب، ضيق ضيق، مش مدي حركة للإنسان ان هو يتحرك شمال ويمين ويمشي أموره، ماشي حالك، مفيش ماشي حالك، ده السكة يا دوبك هو ماشي فيها على قده وملتزم. الإنسان المسيحي إنسان ملتزم بمبادئ وبوصايا وبقيم وبإرشاد روحي جواه، وب يعني رعاية من ربنا بيحكم المسيرة بتاعت حياته. ولو انحرف شمال ولا يمين بس ولو سنة صغيرة، على طول بيبص يلاقي حاجة اللي بتوقفه، ادي الطريق الضيق. والطريق ده اللي قال عنه المسيح اللي عاوز يبقى ليه تلميذ هينكر نفسه، وطبعا دي اول ضيقة بتصادفه اللي هو الذات وانكار الذات. طب ويفضل له ايه بقى في كيانه وفي شخصيته؟ ينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. طب ما الطريق بتاعك كان صعب، هتمشي ورايا، هتمشي ورايا الى نهاية الطريق، ولو ادى بيك انك انت توصل للجلجثة، ما هو ده كان نهاية الطريق بتاعه. ما انت شايل صليب، انت رايح فين؟ رايح تتصلب. شايل صليب وماشي ورا المسيح، رايح فين؟ الفكرة المسيحية دي تختلف بقى عن بقية العالم. والصليب هنا انا عاوز نفهم كويس انه غير الناس كلها ما بتفسره. يعني الناس لما بتقع في التجارب المتنوعة اللي هي في اول بند دي اللي قلنا عليها، بتقلهم ان ده الصليب، لا ده ملوش دعوة، ده بتاع الناس كلها. تجارب متنوعة والصراع بين الخير والشر ده بتاع ايه؟ الناس كلها اللي في العالم، وده ما كانش بتاع المسيح. المسيح لا كان فيه صراع بين الخير والشر في جواه، ولا كان تجارب. الصليب بتاعه ما كانش تجارب، يعني ما قالوش ان المسيح اتألم او اتعذب عشان عيه ولا مرض. ده بالعكس، ده كان يلاقي واحد مريض يشفيه، واحد اعمى يفتحه، الابرس يزيل عنه البرس، الحزين والباكي على موت احبائه يقوم له الميت. ده تجارب الحياة دي كان بيدوبها كلها، كان بيدوبها عشان يلغي هذا البند من حكاية الصليب. انت كمؤمن ده ملوش دعوة، مش هو ده. وكتير جدا من الناس بيعتبروا ان اي تجربة تجيلهم او ده الصليب. لا، الصليب حاجة زي المسيح تمام. المسيح اتألم بايه واتضايق من ايه؟ دور بقى، فكر ايه اللي تألم بسبب المسيح. الخطية، هو تألم بسبب الخطية جدا. يبقى اذا الخطية دي بند، نقدر نعتبر ان الخطية لما تؤلمنا احنا شايلين صليب المسيح. التمسك والالتزام بالمبادئ سبب تعب شديد للمسيح طبعا. كن امينا الى الموت، طبعا الامانة المطلقة والمبادئ المحددة والالتزام المطلق بالمبادئ، ده كان سبب ضيق للمسيح. تنفيذ إرادة الآب السماوي في حياته، إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس، كان هو ده ضيق اللي في حياته بسبب الحق والخير ونشر الكرازة والكلمة واعطاء الخلاص والعطاء للبشرية. ادي الألم بتاعه. اذا كنا نتألم من اجل الجهاد، من اجل الخدمة، من اجل العطاء، من اجل مبادئ التزام بمبادئ مسيحية، او ده الألم بتاع المسيح. لكن نتألم بسبب تجارب، وايه ما كل الناس بتتألم بسبب التجارب. تفكر ان ده الايمان؟ لا، ده مش الايمان. فالواقع ان احنا لازم نفهم ايه معنى ان انا انكر نفسي واحمل صليبي زي المسيح. يعني الصليب ده يختلف، قلنا عن الانواع التانية. كل يوم وامشي ورا المسيح في نفس الطريق بتاعه. عبدية، نقول اسباب الضيق الخاصة بمين؟ بالمؤمن، خاصة به هو. هبص للضيق وبص للانتصار. ما اقدرش اشوف ناحية من غير التانية ابدا. ثقوا، وفي نفس الآية انا قد غلبت العالم. جماعة اخوانا يقولون الآية بتاعتي ولا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة كويس وانتم ايه سكارى. طيب كمل بقية الآية بقى. يبقى اذا في العالم ضيق ولكن ثقوا. النصرة اكيدة. كلمة ثقوا نصرة اكيدة، نصرة أكيدة. وكلمة أكيدة دي بقى بتفرق معانا كتير قوي، وده اللي بيفرق بيننا وبين الإنسان اللي مش عايش مع ربنا ومش ماشي مع ربنا، لأنه بيقع في الضيقة وبيغرق وبيحتاس وبيحزن ويبتدي بقى الدبريشن والاكتئاب وكل الغيوم اللي في الدنيا تحيط بيه، ويبقى المؤمن عمال يرتل الترتيلة اللي بنقولها ايه، ثق حبيبي ان الشمس ايه خلف الغيمات، ثق هنا الثقة الأكيدة دي، ثق حبيبي ان الشمس خلف الغيمات، في غيمة معدية وبعدين الشمس تطلع. كما رحمنا لا نفشل، كما رحمنا لا نفشل. الفشل دي ضربة بقى شيطانية، الفشل الإحساس بالفشل واليأس ضربة شيطانية، ولكن لنا هذا الكنز، كنز دي حاجة ثمينة جدا، ولكن في أواني خزفية. يعني احنا بقى عبارة عن الآنية الخزفية دي اللي هي ضعيفة جدا، يعني بتزق كده تقع تتكسر دش على طول. لنا كنز في أواني خزفية. ليه؟ اشمعنى حطه في حاجة متينة وكويس؟ قالوا لا، لكي يكون فضل القوة، يعني بقى فضل القوة يبقى لمين؟ لله لا منا. يبان ان احنا كياننا ايه؟ كياننا هو كياننا دي، ما احنا لازم نعترف بهذا. آنية ضعيفة، ده أواني خزفية دي يمكن محترمة شوية، ده احنا اقل من كده. ده الفيروس، فيروس دي ما بيشوفوهاش حتى بالميكروسكوب حتى. وبعدين يقول لك ينهي على حياة الإنسان، ايه ده؟ ويبهدل كيانه. احنا كيان ضعيف، انتوا بتنسوا ان احنا كيان ضعيف جدا جدا جدا. ده مش بس لما اقول انا تراب، ده انا، ده انا حاجة يعني في الكون ده. لما بص بقى للأعراض الكونية بقى والفضاء بقى والسنين الضوئية والسنين مش عارف ايه، ده انا ايه؟ انا ايه؟ ما لازم اعرف انا ده مين. لو كنا بنقول الآية ابتدت بان ينكر نفسه، وانت نفسك دي ايه؟ هي اصلا ايه اللي هتنكرها دي؟ دي هي نكرة من اصلها. ولو عرف الانسان قيمة نفسه مظبوط، لكي يكون فضل القوة لله مش مننا، مكتئبين في كل شيء. وطبعا دي الضربة اللي جاية للجيل اللي احنا عايشين فيه، الاكتئاب ده اللي هو الديبريشن ده. ولكن غير متضايقين، احنا قدامنا امل دايما وضوء منور دايما. متحيرين، ايه ده؟ ايه اللي في العالم ده؟ ايه اللي بيدور في العالم ده؟ داود نفسه احتار في الكلام ده، قال انا كادت تزل قدماي، انا كل ما بوصل الاقي طريق الاشرار ناجح وماشيين دغري، والابرار مجربين وفيهم يعني الضربات والتجارب بتاعنا. مزمور 73 باين حاجه زي كده، اقرا المزمور ده داود. بيقول لك كادت تزل قدماي، يعني انا مش قادر افهم خالص، انا صرت كبهيم من عندك. قال ربنا بعد كده صرت كبهيم من عندك ولكنني دائما معك. يعني انا مش فاهم حاجه ابدا. فبيقول لك هنا متحيرين لكن غير يائسين. بعد ما قال الكلام ده وقال نظرت الى اخرتهم، وبعدين قال لربنا ايه؟ من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا على الارض. ابتدى يفوق بقى وعقله ينور قبل ما يخلص الصلاه. دايما كان قبل ما يخلص اي مزمور تلاقي الكعبالة اللي حصلت في تفكيره اثناء المزمور ده هو تنتهي بايه؟ نور مشرق بينور له الحقيقة. قال له انا فهمت دلوقتي او نورت لي بصيرتي. يعني معك لا اريد شيئا على الارض. فمتحيرين لكن غير يائسين، ومضطهدين مضطهدين لكن غير متروكين. كلام ده في كورنثوس الثانية صح 4. كما رحمنا قلنا لا ايه؟ لا نفشل، ولكن لنا هذا الكنز، كنز النصرة ده والثقة ده هي والجبروت ده في اواني ايه؟ خزفية. ليه؟ لكي يكون فضل القوة لله لا منا. حفظتوها دي؟ مكتئبين في كل شيء، حالة الاكتئاب، لكن غير متضايقين. متحيرين لكن غير يائسين. عندنا الأمل قوي باستمرار. مضطهدين لكن غير متروكين. كل النصرة ده هي احنا فهمناها انها من خلال المسيح نفسه، من خلال شخص الرب يسوع. النصرة اللي كانت اختتمت في الاخر بالنصرة على الموت، لان اخر عدو بيبطل في حياة الانسان هو الموت. فهو انتصر، ثقوا انا قد غلبت العالم، لغاية ما انتصر على الموت حتى في الاخر. ومن خلال هذه النصرة، ده الأسد الخارج من صد يهوذا ده شافه في سفر الرؤيا، وخرج غالبا ولكي ايه؟ ولكي يغلب. طب ما دام غلب هو هيغلب ايه بقى؟ ده بيغلب لينا احنا كمان. ده انتصر وبيعطينا النصرة بتاعته في كل شيء حتى الموت. والكلام ده قاله المرثى ومريم، قال لهم انتوا خايفين ليه؟ سيقوم اخوك. قالت له ما انا عارفه ده هيقوم يوم القيامه. قال لا اسمعي، انا هو القيامه والحياه، انا النصره على الموت. من امن بي ولو مات فسيحي، وان كان حيا كان حيا لن يرى الموت الى الابد. ده في نصرة فيك انت على اخر عدو يبطل اللي هو الموت. يبقى ايه اللي فاضل بقى المؤمن يخاف منه؟ اصبحت لا اخاف شيئا ولا اشتهي شيئا فجلست على قمة الدنيا. ادي النصرة اللي خدها الانسان المسيحي من نصرة المسيح. المسيح به دوما يعظم ايه؟ انتصارنا بالذي احبنا. النصرة شيء لا ينفصل أبدا عن الضيق، أبدا ضيقة معها نصرة، والموت معها قيامة، الموت معها حياة أبدية. ما نقدرش نشوف حاجة غير التانية من غيرها. ما نقدرش نشوف واحد ميت من غير ما أقول إن ده هيقوم وهيعيش حياة أبدية. حادثة الموت نفسها ما قدرش اشوفها غير بالمنظر ده. الموت مقترن بالحياة. احنا زمان ما عرفش كان التقليد ده ماشي في الكنائس زمان. يوم الجمعة الكبيرة بعد صلب المسيح ودفنه كنا نهلل يوم الجمعة الكبيرة. صحيح الجيل بتاعنا كان يهلل بالنصرة على الموت يوم الجمعة الكبير واحنا لسه دفنينه. ما كناش نقدر نشوف الموت من غير الحياة. فمن خلال المسيح في حالة تحدي موجودة عند الإنسان المؤمن، حالة تحدي لو قال ثقه دي بتوصل عند المؤمن إلى تحدي، والتحدي ده المناعة الروحية قلناها، والطاقة الروحية الداخلية اللي ممكن أنها تحمي الإنسان بكيانه الروحي ان يبقى فيه مناعة ضد الخطيئة وضد الضيق اللي في العالم وضد التجارب وضد الصراع اللي جواه. نسميها هنا التحدي، نسميها المناعة الروحية زي ما تسموها. وبعدين نقول الآية بتاع التحدي بقى، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ قال لك لا، انا هقول لكم المنيو بقى الليستة كلها اشدة اشدة ام ضيق ام اضطهاد ام جوع ام عري ام خطر ام سيف. وبعدين قال طيب قوات حاضرة مستقبلة حياة وموت، ملائكة رؤساء أو أي حاجة بقى، أمور مستقبلة أمور حاضرة، في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. ده مش تحدي؟ دي مش لغة تحدي؟ من سيفصلنا، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. رمية 8 تحدي. ودي حالة لازم المؤمن يوصل لها، يعني لازم في الجانب بتاع الثقة. وده الفرق بين المؤمن وغير المؤمن في موقفه قدام الضيق. زي ما قلنا المؤمن عنده كل الإمكانيات والتحديات والقوة الخفية، الدعم الخفي اللي مكنه من ان هو يجتاز الضيق، دعم اله. وغير المؤمن ما عندوش حاجة ابدا غير قوته وصحته وماله وذكاؤه وقدراته والامكانيات البشرية اللي حواليه، كلها حاجات ضعيفة. ده غير المؤمن طبعا. فرق بعيد بين الامكانيات اللي عند مؤمن. ولذلك يعني ابسط مثل، احنا بنصور الشمس المحرقه اللي هي بتمثل التجربه، فكره التجربه، شمس محرقه بتنزل على الارض، سكان الارض، انتم المؤمنين بتمثلوا السنو او الجليد الابيض الحلو، نقاء، حياة نقية كويسة وفيها الرجاء والامل والثقة. وغير المؤمن بيمثل الطين او الطمي في الخطية. والشمس واحدة والتجربة واحدة، لكن النتيجة ايه؟ الطين بيجف وشقق، وغير المؤمن بيجف قلبه ويزداد عدم ايمانه وسخطه والحاده. لكن التلج هيحصل له ايه؟ هيدوب. دوبان التلج ده في حرارة الشمس المحرقة وفي التجربة هو ده المؤمن في الضيق. المؤمن في الضيق بيذوب في ربنا وبيحتمي فيه وبيقترب حبا ليه. وزي ما شفتوا النتائج التجارب بترقي الإنسان قد إيه في حب الله. ده الدوبان، دوبان الرواسب اللي جواك، الكبرياء اللي جواك بتدوب، الغرور اللي جوانا بيدوب، حاجات كتيرة خالص قبل الدوبان في التجربة. انتوا التلج الابيض والسنو الابيض ده حياتكم مع الله لو نزلت شمس التجربة هتدوبها. وغير المؤمن هو الطمي الاسود اللي بيجف اكتر وبينكر الله اكتر وبيجحد نعمة ربنا اكتر. حتى من ناحية السلام الداخلي في القلب، السلام الداخلي في القلب لا يتزعزع في الضيقات. يعني يبقى سلام داخلي رغم الضيق. وانتوا فاكرين القصة بتاع الفنان لما عملوا مسابقة وقالوا احسن واحد في المسابقة دي اللي يرسم لنا لوحة عن السلام الداخلي ده، ونعمل لجنة يعني تقرر مين الفنان اللي هيكسب في المسابقة دي. فكلهم رسمين السلام بقى حاجات جميلة جدا، رومانسية بقى رائعة. لكن في فنان رسم بحر هايج ومتلاطم الامواج وصخره في وسط البحر وحمامه واقفه فوق الصخره لا تتزعزع، مطمئنه جدا. طبعا هي دي اللوحة اللي خدت الجائزة في المسابقة، لأن ده السلام الحقيقي، هو سلام رغم الضيق. انتوا قريتوا مثلا قصة بولس وسيلة هما في السجن فيليبي، فاكرينها؟ كان بولس ربطين رجليه في المقطرة دي الحديد والسلاسل. طب ما جوه السجن حيارة بيروح فين؟ لا برضو احتياط اكتر. بولس وسيلة بالمنظر الفظيع ده والقسوة بتاعت السجانين، وفي نص الليل سجن ضلمة، اخدين تتخيلوا الموقف يعني. وبعدين بولس وسيلة بيعملوا ايه؟ بيسبحوا الله وبيرتلوا، يعني هما بيرتلوا في المنظر ده بولس وسيلة، وكل السجن سامع، المساجين اللي في الزنازين التانيين سامعين. ايه السلام الداخلي ده؟ ايه صورة السلام الداخلي بتاع بولس وسيلة ده في الموقف الكئيب الصعب؟ وطبعا اي انسان مؤمن لما كان يونان في بطن الحوت وكان عمال يصلي صلاه جميله جدا بيقول ربنا ده انت نجيتني وخلصتني وخرجتني مش عارف اخرجك، يعني ما انت جوه في الحوت. اقروا صلاته عجيبه. ابونا بشوي كامل بعد خدمته الرائعه دي، وكان عندي تلميذ مدرسه الاحد على فكره، ده منهور قبل ما يروح اسكندريه، ابونا بشوي لما مرض المرض واصيب بالسرطان كانسر، قال لك انا هسمي المرض ده اسم جميل جدا، عشان الناس دايما لما يتكلموا عن المرض ده يقول المرض الوحش، مدوش حتى يقول السرطان ده، فقال لك مرض الفردوس. هو تخيله كده، مش ده هيوصلني يعني، يبقى كويس. قال لهم يا جماعة ده مرض الفردوس، وكل الاسكندرية عرفت ان ابونا بشوي مريض بمرض الفردوس. في سلام داخلي رغم الضيق، في طاقة روحية بتعادل الضيق اللي جوانا وبتتفوق عليه، الطاقة الروحية اللي جوه بولس وسيلة دي بتعادل الضيق وتتفوق عليه. أنا عاوز أقول لك إيه، لا تتوقع ألا يصادفك، لا يصادفك ضيق في العالم، تتوقعوش كده، ولكن اطلب القوة بتاع التوازن النفسي مع كل الضيقات اللي بتمر عليك، وده أفضل، أفضل من إنك أنت تتوقعش ضيقات خالص، مش حياة تمر كده. يعني في نهار وفي ليل، في فرح وفي حزن، وإحنا في عز الأفراح بتاعتنا ولما نقعد نتبسط شوية نقول اللهم اجعله ايه، عارفين الدنيا بتاعت، وفي صيف وفي شتاء وهكذا، ده دورة الحياة. لا تتوقع ألا يصادفك ضيق، وده سائر على الكل زي ما قلنا. اطلب قوة للتوازن النفسي، التوازن الروحي اللي جوه، زي القوة بتاعت بولس وسيلة أو زي بتاعت أبونا بشوية وغيره. لا تطلب من الله أن ينزع من حولك المشاكل كلها والأتعاب كلها، لكن أطلب منه أنه يساعدك على مواجهتها بطاقة أكبر. اديني يا رب طاقة أكبر عشان أواجه لسه قدامي مشاكل اكبر، وكل ما بيزيد العمر بتاعنا بننحني قدام المشاكل لانها بتزيد، دي احمال يوم فوق يوم فوق يوم وهكذا. يعني دايما توقعوا مع سنية العمر ان الحمل بيزيد والمشاكل بتتراكم على الإنسان، وبتستجد كمان حاجات جديدة غير بتاعت أيام الشباب. يساعدني ربنا أن أنا أواجهها بطاقة أكبر. يعني إحنا لما نوصل في السن بتاعنا إيه اللي نتوقعه؟ يعني توقع طبعا احتمالات السن، يعني واحد بعد 80 هيجرى له ايه؟ ما باين عارف. وفي كتب بقى، قريت كتب عن المسنين عشان احنا عندنا بيوت مسنين، فقلت اثقف نفسي، يعني لقيت حاجات تخوف طبعا خالص، يعني ومرسومه بقى كيرفات وبتاع ومعمول بالمنحنيات، وفي سن ما عرفش من 80 82 يحصل ايه، ومن 80 ل 85 يحصل وهكذا، علم بقى. طب انا اتوقع ايه؟ ما طبعا اطلب أن يساعدنا الله على مواجهة هذه الأمور بطاقة أعلى وأسمى. التحدي اللي اتكلمنا عنه أن أنا هكون في مستوى أعلى من الطبيعة، الطبيعة البشرية العادية. التحدي أن أنا أوصل إلى مستوى أعلى من الطبيعة في المناعة بتاعتي، في المقاومة بتاعتي. الإنسان اللي ما بيفكرش دايما أنه يتسامى ويعلى بالشكل ده، عاوز يعيش في وادي ومش عاوز يطلع فوق الجبل، جبل التجارب. المسيح طلع فوق جبل التجربة، اللي راحوا القدس بعدهم زاروا جبل التجربة، وطلعنا فوق جبل التجربة. الله بقى ما يوديكم، ها صعب الطلوع عليه، لكن يطلع فوق جبل التجربة بقى وشوف الحتة اللي وقف فيها المسيح عشان يجرب من إبليس. جبل قاسي جدا في طلوعه، ولا فيه بقى سلالم ممهدة ولا حاجات زي كده، لكن هو جبل التجربة. ان موسى فعلا لما في الاخر طلع فوق الجبل شاف ايه؟ شاف كنعان، وقال له ربنا اهدي الارض اللي انا وعدتك بيها. وفي رؤية مضيئة دايما بتيجي فوق جبل التجلي. التلاميذ طلعوا فوق جبل شافوا ايه؟ المجد بقى بتاع الاخرة بقى، شافوا المسيح متجلي بقى نوراني، ومعها موسى وإيليا. انتوا فين؟ ده احنا في الآخرة. جيد يا رب ان نكون هنا. دي عظمة جبل بتاع التجربة. جبل التجربة مكان ممتع جدا للرؤى والأمجاد المضيئة جدا، لكن لابد نطلع الجبل لازم. واللي بيرفض زي ما بقول بيرفض فكرة التجارب والمصاعب والمتاعب بتاع الحياة بيفضل في الوادي تحت. وحتى لو ما جاتلوش التجارب دي هو خسران، هو اللي خسران. النقطة الأخيرة في الموضوع هو الرجاء بالوعود بتاعت ربنا والتمسك بالوعود بتاعت ربنا. لأنه الوعد بيمحو أثر الضيق في الإنسان. يعني لما المسيح يقول لي تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا إيه أريحك، يا سلام على الجمال. ده كلمتين زي كده من المسيح يفرقوا مع الواحد جدا، يعني يفرقوا قوي. انا دخلت مرة عند واحد متضايق قوي ومش قادر حتى يمارس شغله كرجل اعمال، يعني وقال لهم اقفلوا الباب ونواروا اللمبة الحمراء محدش يدخل، انا مش موجود يعني. وانا متضايق قلت له طب ما شوفش المسيح بيقول لك ايه، ما تيجي نكتب الآية ده هي بخط كبير كده ونعمل منها 10 نسخ حتى، وحط واحدة جنبك على السرير وصادك على المكتب وفي كل مكان بتقعد فيه في البيت، حط في كل حتة الآية دي قدامك، وفي العربية حط الآية دي قدامك، وفي كل حتة انت بتروح فيها. كلام الله يبقى قدام عينيك دايما. تعالوا إلي جميع المتعبين، بيقول لك تعال لي، تعال انا هريحك. وعد. في كل ضيقهم تضايق، في كل ضيقهم تضايق. لأنه ما أقولش بقى الضيق ده جايني من ربنا ولا بتاع، لا ده الضيق بتاعي هو بتضايق معايا. وملاك حضرته أنقذهم. طبعا ملاك حضرته دي مش حضرته يعني سعادته وحضرته، ده ملاك الحضرة يعني الحضر جنبه. ما هو في جبرائيل وميخائيل وبتاع ده، في واحد واقف يعني ملازم، هذا ملاك الحضرة بتاعت ربنا. قال له الحق روح. أنقذهم في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته أنقذهم. إشعياء 63. وعود كتيرة خفت ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا ثقل مجد أبدي. شوف الكفرتين هنا، دي خفة ووقتية، خفيفة ووقتية، دي الصفات بتاعتنا كل التجارب بتاعت الدنيا، خفيفة ووقتية بتزول، وقصادها ثقل مجد أبدي لا يزول. يعني عاوزين ايه أحلى من هذا؟ آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم، لا تقاس. في مقارنة، حط دي قصاد دي، كفتين في الميزان حطوهم. انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك. انتظر الرب. الهزيع الرابع ده، في ناس دايما يجي يقول انا في الهزيع الخامس ده. هو مفيش غير اربع هزيعات في الليل يعني. لكن ثقل التجربة بيخليه يحس انه حكاية طويلة قوي، طويلة ده الهزيع الرابع عدى، واصل الهزيع الرابع ده الفجر بقى، وبعديه النهار بيطلع. يعني هم مقسمين الليل لأربع أقسام، يعني ده دي اللي جه منها التسمية بتاع الهزيع الرابع ده. فقال له ايه؟ ان معونة الله دي وخلاص الله بيجي في الهزيع الرابع الأخير زي بعض. بعدين باب الرجاء ده، في آية جميلة في سفر الرؤيا، آية جميلة، قد جعلت أمامك بابا مفتوحا في السماء. عارفين ده اللي بيقول عليه ليلة القدر، يعني قال لهم قد جعلت أمامك بابا مفتوحا في السماء ولا يستطيع أحد أن يغلقه. ده باب الرجاء بقى، ده باب الرجاء، الرجاء في الضيقات. أدي وعود الله، ده باب محدش يقدر يقفله. وفكروا نفسكم أن في أقسى اللحظات اللي مرت على التلاميذ بعد صلب المسيح، وهم كانوا قافلين على روحهم بسبب الخوف من اليهود، وفي أشد أوقات الضيق اللي مرت عليهم واليأس حتى. جه المسيح والأبواب إيه؟ مغلقة. عاوز الرجاء بتاعنا يبقى إلى هذا الحد، حتى إذا كان الإنسان في حالة تقوقع أغلق على نفسه في الاكتئاب او في الضيق بتاعه، دخل اليهم الرب يسوع والابواب مغلقة وقال لهم سلام لكم، سلام لكم. انظروا، ادي ايدي ورجلي وادي اثر المسامير. ده يسوع القائم من الاموات، ده يسوع المنتصر على الموت، ده يسوع اللي قال ثقوا انا ايه ما اتغلبت العالم. ادي الضيقات، ادي الجانب المضيء في الضيقات، وادي وعود الله في الضيقات، وادي التحدي اللازم يوصله المؤمن ازاء الضيق.